قال الشيخ رحمه الله: من لا يعمل بالسنة لا يفلح. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حصين قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. قال أبو داود: وكان يسمع تسليم الملائكة، فلما اكتوى انقطع عنه، فلما ترك رجع إليه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. من أجل حماد. وفيه كراهة الكي، الكي مكروه، كراهة التنزيه، ولا يستعمل إلا عند الحاجة، لأنه قد جاء وأنهى أمتي عن الكي. والجمع بين النهي وبين ما ثبت من استعمال الكي عندهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة، أنه لكراهة التنزيه. ومن اكتوى خرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فلهذا الأولى تركه، وعند الحاجة للعلاج لا بأس به، كما أنه عند الحاجة للعلاج لا بأس بالرقية والرقية. وهو من العلاجات القديمة وأيضا الحديثة لمن يحسنه، فرب مرض مزمن لا يقطعه إلا الكي بإذن الله. وكثير من الناس يعالجون بالكي من الصداع ومن المغص، بل ومن بعض الجراحات، يكون به جرح في موضع كذا فيكويه في موضع كذا في موضع آخر فيذبل. وهكذا من الأعصاب، وسائر الأمراض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الشفاء في شيء ففي شربة عسل وشرطة محجم ولذعة بكي، وأنهى أمتي عن الكي. عمدة الأطباء المتقدمين فيما يتعلق بطبهم وعلاجاتهم على هذه الأمور المذكورة في الحديث. وهناك الفصد، وهو إخراج الدم بما هو الآن يسمى بتبرع الدم أو نحوه، سحب الدم المتميغ، هؤلاء يسحبون الدم الصالح الذين يتبرعون شيئا من الدم الذي ليس بمتميغ. أما الفصد فهو سحب دم متميغ مثل عرق النساء، أصله دم متجمع في العروق، فإذا فصد وسال ذلك الدم بعينه استراح المريض. وقوله فما أفلحنا ولا أنجحنا، أي على أنه بعد أن اكتوى ما كانت تسلم عليه الملائكة ثم ترك فسلم فردت عليه. وعلى هذا فالعمل بالسنة فلاح، ومن حصل منه قصور في العمل بالسنة بقدر قصوره يحرم من الخير. كيف إذا حصل تعنت للسنة وبعد عنها، وحصل من الشخص أيضا عداء للحق؟ هذا أشد. قال المقلد لا يوفق للجواب الصواب في قبره. المقلد الذي ما يتبع السنة، وقد أجمعوا أن المقلد ليس بعالم، فهو ما هو متبع للسنن ومتحريها، وإنما هو متبع للأشخاص. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عائشة رضي الله عنها قالت جاءت يهودية فاستطعمت على بابي فقالت أطعموني أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر. قالت فلم أزل أحبسها حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله ما تقول هذه اليهودية؟ قال وما تقول؟ قلت تقول أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر. قالت عائشة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه مدا يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر، ثم قال أما فتنة الدجال فإنه لم يكن نبي إلا قد حذر أمته، أي منها، من الدجال ومن فتنته، وسأحذركموه تحذيرا لم يحذره نبي أمته، إنه أعور، والله عز وجل ليس بأعور. يعني أتى بصفات الدجال ليحذره الناس. مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، فأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون. فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف، ثم يقال له فيما كنت؟ فيقول في الإسلام، فيقال ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءنا بالبينات من عند الله عز وجل فصدقناه، فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له انظر ما وقاك الله عز وجل، ثم يفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له هذا مقعدك منها، ويقال على اليقين كنت، الذي هو على يقين في الدنيا وفي الآخرة. والمزعزع مزعزع هنا وهناك، الله العافية. وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. وإذا كان الرجل السوء أجلس في قبره فزعا مشعوفا، فيقال له فيما كنت؟ فيقول لا أدري. فيقال ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قالوا، فتفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له انظر إلى ما صرف الله عز وجل عنك، ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، ويقال له هذا مقعدك منها كنت على الشك، وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، ثم يعذب. هذا خطر الشك في الله وفي دين الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يؤدي بصاحبه إلى العذاب. ومنقبة اليقين، وأن يصير المسلم على يقين في دينه، على يقين في نبيه صلى الله عليه وسلم أنه الحق، وفي هذا الدين أنه الحق، وأن الله أنزل كتبه بالحق وأرسل رسوله بالحق، وأن وعده حق ولقاءه حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والموت حق والساعة حق. ومن كان على بينة من ربه وعاش على بصيرة يبعث على البينة والبصيرة، ومن كان على ارتباكات وعمى في هذه الدنيا يبعث على الارتباكات والعمى، سواء كان عالما أو جاهلا. يعني ليس بعالم ولكنه على يقين. وفي هذا الحديث أن فتنة الدجال أشد فتنة، ولشدتها وعظمها أنذرها النبيون وحذر النبيون منه ومنها. فمنذ خلق الله الأرض إلى قيام الساعة لا فتنة أعظم من فتنة الدجال، وكلها تمهد لها. واقرأ ما ذكره أهل العلم فيها من الأدلة. وقد جمع العلامة النووي رحمه الله في رياض الصالحين زبدة طيبة فيما يتعلق بالدجال بكتاب المنثورات والملح. وفيه أنه أعور، وأنه مكتوب بين عينيه كافر، لكن هذه الكتابة لا يراها الكفار وإن كانوا قارئين، ويراها المؤمنون، يقرأها كل مؤمن ولو لم يكن قارئا، يقرأها كل مؤمن، مكتوب بين عينيه كاف فأرى كافر، كل مؤمن يقرأ تلك الكتابة ويراها رأي العين، والكفار لا يقرؤونها وإن كانوا قارئين، لأن الحديث خص المؤمن يقرأه كل مؤمن. فإذا كان المؤمن رأى مثل ذلك يتجنب ويصبر على ما حصل له من الأذى، وأما الكافر فإنه يعمه في غيه ويرى أن الدجال هو الذي أنقذهم من الفقر، وهو الذي أنقذهم وهو ربهم، يعتقدون أنه ربهم. ثم اعلم أن الدجال الأكبر فتنته لها فتن تمهد لها، فمن جنبه الله هذه الفتن فليعلم أنه أراد الله له خيرا في الأصل وفي الفرع، ويجنبه فتنة الأصل وفتنة الفرع، فتنة الدجال وغيرها من الفتن. ومن كان كلما جاءت فتنة سقط فيها فإنه على خطر إذا أدركته فتنة الدجال من باب أولى. لأن الإرهاصات سبقت قبلها، فكل ما جاءت إرهاصة وإذا به يسقط فيها ولا يجتنبها. ومن صفات الدجال أنه أعور عين اليمنى. فالذين يقولون إنه الله أخطأوا خطأ فاحشا، الله ليس بأعور، وهذا من إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، وعلى ذلك أهل السنة. وأما بعض من جمد على إثبات عين واحدة لله عز وجل فقوله غير صحيح بل باطل متيقن البطلان. وفيه دلالة أن الله عز وجل يجعل للمؤمن مخارج حتى من فتنة الدجال، فمن مخارج فتنة الدجال على للمؤمنين أن قرأوا تلك الكتابة، يقرؤون كتابة في وجهه في على جبينه كافر من جنس جسمه، من جنس جسمه، ليست كتابة بالقلم، فيكون هذا من أسباب نجاتهم. ثم فتنة القبر فتنة عظيمة، وهذه الفتنة فيها السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان مؤمنا به موقنا به على يقين من ذلك أجاب بما هو عليه من اليقين أنه رسول الله وأنه جاء بالبينات والهدى، ومن كان على شك في الدنيا من هذه الأمور بقي في شكه يتردد وفي ريبه يتردد حتى في القبر وحتى في سائر المواضع، لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فالحذر الحذر من التقليد ومن الشك في الحق ومن الشك في دين الله، ومما يفخر به المؤمنون يوم القيامة هو يقينهم وثباتهم، كما أخبر الله عز وجل عن ذلك المؤمن الذي يقول ها أمقرأوا كتابية، يعطى كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. قال أهل العلم الظن هنا اليقين، قال الله فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم أي أمضيتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وفيها أن المؤمن إذا أجاب بهذا الجواب السديد يطمئن فيرى الجنة يرى النار ليعلم على أن الله نجاه منها، فيصير ذلك مزيدا في سعادته وطمأنينته. ثم يرونه الجنة ويفتح له نافذة منها فيطمئن أكثر. وأن من كان على بينة وعلى يقين مطمئن حتى في قبره ليس بمشعوف ولا منزعج، الصدق طمأنينة والكذب ريبة. ففي هذه الدنيا تجد أهل العقيدة الحقة وأهل الصدق وأهل العلم والبصيرة على طمأنينة دون انزعاج مما هم فيه ولا مشعوف ولا مقلق، هذا الحق لا خفاء فيه، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وأهل الباطل في انزعاج وفي قلق وفي إرجافات وفي تقلبات وفي تلفيقات وهكذا. وكذلك في القبر يبعث ذلك المرتبك منزعجا مشعوفا، والمؤمن يبعث حين سؤاله يوقع يجلس في قبره وهو ساكن هادئ غير مشعوف ولا منزعج ويجيب بأجوبة طيبة. فيه دلالة على أن الإنسان في حالة هدوئه ويقينه أنه أحسن استيعابا وأهدى جوابا وأسد نطقا، وفي حالة انفعاله وانزعاجه أنه على الأقل أنه يختصر الأجوبة اختصارا مخلا، إما لا أدري، وإما أجوبة منزعجة منفعلة في أي مكان في الدنيا وفي الآخرة. فالحفاظ على السكينة أمر مطلوب عليك وعلى غيرك، وعلى الهدوء جوابا وخطابا وأقوالا وأفعالا، كلها صادرة عن روية وخلفية وانعداد لما يرضي رب البرية. في عون المعبود قوله فما أفلحنا ولا أنجحنا، هكذا الرواية الصحيحة بنون الإناث فيهما، يعني تلك الكيات التي اكتوينا بهن وخالفنا النبي صلى الله عليه وسلم في فعلهن. وكيف يفلح أو ينجح شيء خولف فيه صاحب الشريعة؟ وعلى هذا فالتقدير فاكتوينا كيات لأوجاع فما أفلحنا ولا أنجحنا. قاله الشوكاني أي الكيات ما حصل فيها نفع، ما حصل من ورائها نفع لأنهم خالفوا فيها لما فيها من مخالفة كذا. قال المنذري والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث الحسن البصري عن عمران، ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي قال فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا، ولفظ ابن ماجه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتويت فما أفلحت ولا أنجحت. وقال الترمذي حسن صحيح فيما قاله نظر، فقد ذكر غير واحد من الأئمة الحسن لم يسمع عن الحسن لم يسمع عن عمران بن حصين أي رواية فما أفلحنا نحن ولا أنجحنا نحن، وإنما الضمير عائد إلى الكيات أي ما نفعت. قوله كوى سعد بن معاذ، قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في الجمع بينهما أن الكي تارة يكون عند قيام أسبابه والداعي إليه، فهذا يترجح فعله على تركه لما فيه من نفي الضرر عن المكوي، وتارة يكون مع عدم تحقق أسبابه كما يحكى من الترك أنهم يفعلون ذلك ليزعجوا الطبيعة فلا يصل الداء إلى الجسد، فهذا يترجح تركه على فعله لما فيه من الضرر العظيم العاجل مع إمكان الاكتفاء بغيره، فهذا هو المنهي عنه. كذا في مرقاة الصعود. قال الخطابي إنما كوى رسول الله صلى الله عليه وسلم من معاذ ليرقى الدم عن جرحه، وخاف عليه أن ينزف فيهلك، والكي يستعمل في هذا الباب، وهو من العلاج الذي تعرفه الخاصة أكثر العامة وأكثر العامة، والعرب تستعمل الكي كثيرا فيما يعرض لها من الأدواء، ويقال في أمثالها آخر الدواء الكي. والكي داخل في جملة العلاج والتداوي المأذون فيه المذكور في حديث أسامة شريك الذي روينا في الباب الأول هو يعني من التسليم، ولكن أيضا لا مانع من أن يحمل على أنها هي ما نفع الكي، ما حصل فيها نفع فما أفلحنا ولا أنجحنا اكتوينا. وف يعني نون التأنيث الكيات، وكان يسلم يكون هذا شيئا مستأنفا. بدون وكان عن عمران كم رقمه؟ وأعطينا رقمه وأعطينا الحديث مقابل بينه وبين هذا اللفظ. في مسلم برقم 1226 قال عمران قال مسلم وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف. حتى هذا من طريق مطرف. قال قال لي عمران بن حسين أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينهى عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه، وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت، ثم تركت الكي فعاد، أي فعاد يسلمون حتى اكتويت فتركت كأنه أي نعم أي تركته الملائكة ما سلموا عليه، ثم تركت الكي فعاد، أي فعاد من يسلم عليه. هنا فيه زيادة. طيب يقال الزيادة أصل الحديث؟ لا، ما هو أصله. الزيادة التي عند أبي داود في مسلم، هكذا أحسن. تفضلوا وفقكم الله.